أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث أعظم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التميم. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحتضين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة
لا ينفع مال ولا بنون.
قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عندما تقرأ عزيز المستمع معي هذا الدعاء الشريف، دعاء كميل، وتقرأ وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. ما المقصود من نور وجه الله الذي أضاء له كل شيء؟ سبق وأن أكدنا على أن العابد والداعي عندما يدعو الله تبارك وتعالى، يدعو الله لا بد أن يدعوه بأسماء هو يعرف معناها، يعني نفس الداعي يعرف معاني تلك الأسماء التي يدعو بها الحاق تبارك وتعالى، لأن الألفاظ وحدها لم تكن موصلة لمحبة الله ولمعرفة الله. الألفاظ وحدها لم توصلك إلى شيء، وإنما توصلك الألفاظ الدالة على معانيها التي وضعت لها. عندما تقرأ وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. أولا قبل أن نشرح هذا المقطع، كما عودناك أن نشرح بعض الكلمات التي وردت في المقاطع والتي يصعب على الذهن العادي إدراك المقطع وإدراك معنى المقطع إلا بعد إدراك معاني تلك الألفاظ. عندما تقول وبنور وجهك، ما هو المقصود من النور؟ المتعارف عند الناس عندما يقولون النور ينظرون إلى الشمس وينظرون إلى القمر، فنور الشمس نور ونور القمر نور، هذا النور وهذا الضياء وهذا الذي يراه الإنسان من المصباح مثلا، فنقول نور المصباح، ونراه في أشياء كثيرة براقة مشعة فنسميها نور. هل هو النور، هذا النور الذي نعرفه النور الحسي، هو المقصود؟ أعوذ بالله. عندما نقول بقوله تعالى ونقرأ قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، معنى النور يختلف. النور له معان متعددة كباقي الألفاظ التي استخدمت بمعان مشتركة ومتعددة، نور الله سبحانه وتعالى ونور وجه الله. هنا الذي نريد أن نتحدث عنه، النور هو الظهور عند العرفاء، عند الكمل، عند أصحاب الاختصاص. عندما يقول النور يقصدون به الظهور وشدة الظهور. الله نور السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض ظهرت بنوره، لا أن السماوات والأرض نور الله تبارك وتعالى، وإنما ظهرت بنور الله، وإنما أشرقت بنور الله تبارك وتعالى، وخرجت من الظلمات، من الأعدام، من اللاوجود إلى النور. هذا النور الذي أخرجها من الظلمات هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، وسوف نتحدث أكثر من ذلك عندما نقرأ فقرة يا نور يا قدوس، نتحدث عن نور الله. أما الآن فلا بد أن نعرف، عندما تقول وبنور وجهك لم تقل وبنورك، وإنما قلت عزيزي وبنور وجهك، تقسم على الله بنور وجهه. عندما قرأنا سابقا معنى الوجه، الوجه لم يقصد به في الواقع وجه الذات، وإنما قرأنا معا مقصود الوجه في الدعاء الشريف عندما قلت وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، ولا نحب أن نكرر. هنا نقرأ أن لوجه الله نور، كما نقرأ أيضا في بعض الروايات وفي بعض الآيات الكريمة، مثلا أقرأ معك قوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن هذا النور نور يمكن أن يكون لغير الله، والمقصود به أصلا نور غير الله. هذا النور الذي لغير الله تبارك وتعالى موجود، مثل قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، إذن هذا أيضا نور. ثم تقرأ أيضا معي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، القرآن نفسه نور، الرسول نفسه نور، الإمام نفسه نور. عندما تقسم على الله سبحانه وتعالى بنور وجه الله، فإن وجه الله سبحانه وتعالى نور، ولكنه نور مخلوق لله، ولم يكن المقصود منه النور الإلهي الذي عبر عنه من الأسماء القدسية يا نور يا قدوس كما سوف يأتي، وإنما تقسم على الله تبارك وتعالى بذلك النور الأبهج، وهو نور الوجه، وهو النور المنسوب إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لا يتم معرفة وبنور وجهك إلا بعد أن تعرف أن هذا النور هو النور الذي تتوجه به إلى الله تبارك وتعالى. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتوجه إليه بأسمائه التي خلقها وقدسها وقربها إليه، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالوجه الذي أمرنا أن نتوجه به إليه. وهذا النور لهذا الوجه الذي نتوجه إليه كما ورد في كثير من الروايات الشريفة أن هذا النور هو نور محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. ولا تتصور، أعوذ بالله، أن نسبة هذا إلى الله سبحانه وتعالى نسبة فيها نوع من التجسيم، أعوذ بالله ونستعيذ بالله. أنت عندما تقرأ قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، فإن الروح لم تكن هي منسوبة إلى الله باعتبارها من ذاته، أعوذ بالله، وإنما باعتبارها من خلقه. فكذلك عندما تقرأ وبنور وجهك، فعليك أن تعرف نور وجه الله وهم محمد وآل محمد.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، في الساعة 1:20 تستمعون إلى برنامج أدب المقاومة، وعلى مدى حوالي 20 دقيقة سفينة النجاة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:40 ولمدة 10 دقائق. نقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء في الساعة 2 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. في تمام الساعة 3 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيليات الإذاعة في الساعة 3:25، نشر موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4 تماما. صفحة من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:05، من روائع التلاوات يأتيكم في الساعة 4:10 وعلى مدى نصف ساعة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. كل المرحب بكم أيها الأفاضل أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب نتاجات شعر المقاومة. راجين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها لاستعراض نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر علي محمود السعيد فيما يتعلق بالانتفاضة. كونوا معنا ورافقونا. أحبتنا الكرام، بنكهته الفنية المتميزة ونقده اللاذع الساخر والمميز، يطل علينا الشاعر العربي الفلسطيني محمود علي السعيد بقصيدته مواقد الحجارة التي كرسها لتجميد الانتفاضة وتمجيد مفجريها، والتي نأى بها عموما عن التقريرية. فلنقرأ له مطلع هذه القصيدة الذي تميز بتألقه الفني وحديته الجارحة. صفقي يا جراح اليدين، صفقي يا جراح اليدين، حجر تبدى مثل قرص الشمس في ألق الضحى. طفل تشظى قطعا من راجمات العرش في صحن الوطن، طائر شق صدر الحصار، انتشت من شقوق الأرض زنبقة وحطت فوق غصن الشجن. أحبتنا الأفاضل، استخدم الشاعر هنا الحجر كرمز للثورة والإشعاع، وشبه ظهوره وتبديه كبزوغ قرص الشمس، وهو تشبيه حسي بارع. ومن عنوان قصيدته مواقد الحجارة نلمس الدلالة نفسها، أي الحجارة هي رديفة للنار التي هي رمز الإضاءة والثورة، بل هي حاضنة لها من خلال الموقد. وهذا المعنى المبتكر يدل على حالة التجاوز التي يمتاز بها الإنسان الثوري الذي يغني للفرح والثورة على أنقاض ألمه وجراحه. نعم أحبتنا الأفاضل، الوطن فلسطين هنا هو الملاذ والملجأ الآمن الذي يحافظ على ديمومة الأحياء، بل وحتى على ديمومة ذرات جسد الشهيد المبارك، وهي ذرات انبعثت من تراب الوطن وعادت إليه لتبث الحياة في نسغه وخلاياه. ثم ينوع الشاعر في دلالة الرمز، حيث يتحول الطفل الفادي إلى طائر يشق صدر الحصار من أجل حرية الوطن، ونلمس هنا ذات الدلالة المعنوية التي قرأناها في مطلع القصيدة في هذه الجملة الشعرية: طائر شق صدر الحصار، انتشت من شقوق الأرض زنبقة، وحطت فوق غصن الشجن. ثم تتعدد الدلالة ويستخدم الشاعر رموزا عديدة ترمز إلى النضال والكفاح من أجل فلسطين ومن أجل الحرية. ففي هذا المقطع الشعري يستخدم بدلا من الطفل والطائر الرموز التالية، وهي الجثة، الساعد، الصوت، والشهيد. جثة تشعل القميص احتجاجا، جثة تشعل القميص احتجاجا، ساعد شب على طوق الحديد، من حشرجات السابلة، من مكسر الجسد المعطل في تضاريس الجبل، من رقصة الموت المسجى في تقاطيع الوجوه، من بسملات القافلة صوت تحدى، طلقة الجلاد في حرب الإقامة، ماجت المنعطفات بالجرحى وأغلقت النوافذ، سقط الشهيد على الشهيد، إنه عرس القيامة. مستمعينا الكرام، فيما يتعلق باللهجة النقدية الساخطة التي نلحظها بوضوح وتلفت انتباهنا في قصائد الشاعر علي محمود السعيد ودورها في صياغة شعره المقاوم، حاورت زميلتنا سعدية الشيبي ضيف البرنامج لهذا الأسبوع الحوار التالي الذي نسترعى انتباهكم إليه.
سمعنا الأفاضل، أرحب بكم، وكذلك أرحب بالدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا. دكتور حسن، الشاعر الفلسطيني محمود علي السعيد قد تميزت قصائده الشعرية باللهجة النقدية الصاخبة التي نلاحظها بالوضوح، فيا حبذا لو تقيمون لنا هذه اللهجة النقدية ودورها في صياغة شعره المقاوم.
بداية، محمود علي السعيد هو أحد الشعراء الفلسطينيين أصحاب التجارب الأدبية والشعرية المهمة، فهو من الجيل الذي وعى في طفولته المبكرة البلاد وما فيها من جمال وما فيها من سكينة وما فيها من أمان من جهة، وما فيها أيضا من مواجهات مع العدو الصهيوني من جهة أخرى. عندما خرج علي يجد نفسه وقد وعاها في المخيمات الفلسطينية، ولا سيما عندما جاء أهله مطرودين مهجرين مع الكثير من العوائل الفلسطينية إلى الدول المحيطة بالوطن الفلسطيني العزيز مثل لبنان وسوريا والأردن ومصر. وكان نصيبه، لأنه هو ابن الجليل في شمال فلسطين، فقد هجر مع أسرته مع أهالي قريته، واسمه قرية ترشيحة، وهي من البلدات الفلسطينية الكبيرة والمهمة، وقد عاش فيها مع الآخرين ظروفا صعبة وعتها ذاكرته ووعتها روحه النضالية. درس في مدار خيم الفلسطيني في منطقة النيرب في حلب، تدرج في الصفوف حتى نال شهادات الجامعة وشهادات التعليم الابتدائي، ولذلك تميزت قصائده منذ البداية بهذه الروح الغاضبة، بهذه الروح التي لها علاقة بحديث عن منفى والحديث عن الأوطان، ولا سيما هذه البلدة العزيزة ترشيحة التي عرف عنها الكثير من قراءاته ومما حكاه الأجداد ومما روته الكتب والسير. عرف الشهداء وعرف الجرحى وعرف المقاومين الذين قاوموا العدو الصهيوني وقوات الانتداب البريطاني، ولكن تغالبت هذه قوة الصابات الصهيونية وقوات الانتداب فكانت الغلبة لهم لأنهم تملكوا الكثير من السلاح، وقد وعى أيضا بأن هذه البلاد العزيزة لا تعود إلا بالقوة وإلا بالمقاومة وإلا بالمواجهة. لمحمود علي السعيد الكثير من الدواوين الشعرية المهمة، فهو واحد من شعراء المقاومة الفلسطينية، كتب ونشر قصائده في دوريات من مجلات وصحف في سوريا، وأيضا في الصحف والمجلات اللبنانية، ومن بعد في الصحف والمجلات التي أنشأتها المقاومة الفلسطينية في الكثير من البلدان المحيطة بالوطن الفلسطيني مثل الأردن وسوريا ولبنان ومصر. فهو واحد من أبرز شعراء المقاومة الفلسطينية، هو من جيل محمود درويش وسميح القاسم وراشد حسين وتوفيق زياد وفواز عيد، ولذلك أهميته هي أهمية كبرى. المفارقة أن محمود علي السعيد، وعلى الرغم من الحظوة الشعرية والمكانة الأدبية المرموقة التي حصل عليها من خلال شعره، إلا أنه أيضا كتب القصة القصيرة جدا، فكان هو أحد رواد هذه الكتابة أو هذا الجنس الأدبي، فبرع في كتابة هذا الجنس الأدبي القصة القصيرة جدا، واختط طريقا فيها لمن تقفاه من الأدباء والكتاب الذين أيضا كتبوا في هذا الجنس الأدبي. أهمية محمود علي السعيد سنراها في هذه الكتابات النقدية الكثيرة التي تناولت تجربته الشعرية، سواء من أهل النقد في فلسطين أو من أهل النقد في سوريا أو من هؤلاء الذين حاولوا أن يكتبوا موسوعات عن الأنطولوجيا الشعرية المقاومة للعدو الصهيوني. وقصائده لم تبقى في أحياز اللغة العربية، وإنما ذهبت أيضا إلى أحياز لغات عالمية أخرى مثل الإنجليزية والفرنسية والأرمنية التي كانت لها الحظوة في ترجمة الكثير من قصائده، لأن الكثير من الشعراء الأرمن يعيشون في مدينة حلب وكانت له صداقات معهم، ولذلك نقلوا هذه القصائد الشعرية لمحمود علي السعيد إلى اللغة الأرمنية. وأيضا ترجمت قصائده إلى اللغة الفارسية، وهو اليوم بيننا يعني في عقده الثامن من عمره، الله يطيل بعمره، وهو يكتب وهو نشيط وهو من الشعراء المهمين أصحاب الريادة والمكانة.
أحسنتم كثيرا الدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، وفقك الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا، وقدمنا لحضرتكم محطة حوارية حول شعر الشاعر علي محمود السعيد ضمن برنامج أدب المقاومة، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج، وتحياتنا لكم دائما. نعم أيها الأفاضل، ينتقد الشاعر علي محمود السعيد في قصيدة أخرى بلغته الحادة وسخريته المعروفة الأنظمة العربية التي تعاني غالبيتها من التشتت والضياع وانعدام الفعل، مؤكدا أنها لا تجيد سوى تدبيج الكلام في إعلامها المزيف والركض وراء إشباع الرغبات والنزوات الذاتية والتفاخر بالنياشين والأوسمة، كما نلحظ ذلك في قوله: ومن الجدار إلى الجدار يروق طقس الأنظمة، كأس معتقة صبية فيها من السحر الحلال، وضجيج أعلام ترى بالعين لا بالمجهر العصري عورته. أعزائنا الأفاضل، وبعد هذا المقطع الشعري يتجسد لنا البعد السياسي الفكري في أسطع تجلياته، حيث ينتقد الشاعر محمود علي سعيد التيارات السياسية التي تبرقعت بالمبادئ والشعارات ولم تكن جادة في طروحاتها وبرامجها الفكرية والسياسية، معريا دعاة اليسار واليمين والوسط، ومؤكدا أن حصيلة أفعال هؤلاء الثرثرة وخداع المواطن العربي والركض وراء المصالح، كاشفا أن جوهر ما قام به هؤلاء هو تحويل قضية تحرير فلسطين إلى عملية تجارية بحتة. وبديهي هنا أن الشاعر السعيد يقصد من وراء هجومه الحاد ونقده اللاذع المنافقين الذين دعوا النضال زيفا وبهتانا، وهو لا يقصد جوهر المبادئ العامة أو المناضلين الحقيقيين الذين تشبثوا بمبادئهم، بل قدموا أرواحهم فداء من أجل انتصار القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر النضال التحرري. فلنقرأ له هذا المقطع الذي يدل على ما ذهبنا إليه. جرب من المدن اليسار ومن العواصم من يبيع ويشتري ويعد أرقاما فقط، تلقى على صدر الشواطئ قاطرات النفط تعبق من معاطفها الجديدة. جرب من المدن اليمين ومن الرجالات العقيدة، جرب أباريق الوسط تلقى صيارفة الكلام وتلقى تجار الورق، ومن الدماء بقية فوق القميص. مستمعين الأفاضل، ذلك المناضل المحنك والخبير الذي سبقت إشارة الشاعر إليه لم تطحنه قيود النفاق والدجل السياسي، بل تعلم من الحياة ومن خبرته المتراكمة ومن خلال بؤسه وفقره فجر ثورته منطلقا صوب ضياء الحرية ناشدا الخلاص لشعبه وأمته، ففجر صناديق القمامة وانطلق صوب الألق. ثم يلجأ الشاعر في المقطع الأخير من القصيدة إلى وصف الانتفاضة بالوردة الجورية التي تشب على صدر الحقول، مطالبا الفدائية بأن يشد أزرها وينظف وجهها من الظلام. أشدد بها أزر الشذا، أشدد بها أزر الشذا، نظف من الوجه الظلام ومن التضاريس الشفق. أحبتنا الكرام، بعد ذلك يستند الشاعر على الرمز التاريخي العظيم والحاضر دوما الإمام علي عليه السلام، داعيا إلى انبعاث أمثولته من جديد لكي يحررنا من الوهن والتقاعس الذي أصاب فرساننا، ومؤكدا أن العدو لا يفقه سوى لغة العنف والرصاص التي ينبغي تعميمها. قم ولا فتى إلا كعمم، قم ولا فتى إلا كعمم، نهج البلاغة في الرصاص. أعزائنا الكرام، بهذا نختتم جولتنا بين رحاب قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود علي السعيد في الانتفاضة الفلسطينية والإشادة بها ومحاولة إضفاء المزيد من التوقد عليها عبر إلهاب الحماس في أطفالها وشبابها. وحتى نعاود اللقاء بحضرتكم عند استعراض المزيد من نتاجات الشعراء المقاومين، نترككم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم من إذاعة طهران وحلقة أخرى من برنامجكم الحسيني سفينة النجاة. أيها الأفاضل، الأمة التي تقدم الشهداء هي دائما أكثر استقامة وقوة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا، أي أن الذين ينهضون من بين الناس ويشربون كأس الشهادة في سبيل الله فأولئك ذكراهم باقية في التاريخ وأكثرهم دواما. فالشعب الذي يقدم الشهداء باق وحي، أما الشعب الذي لا ينهض من بين أفراده شخص ليبذل دمه في سبيل الأهداف المقدسة فهو محكوم بالزوال والذل. فثورة التي بذل الناس في سبيلها أرواحهم هي باقية، بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا، أي ولادة أمثالهم أكثر. وقد فاز من اتخذ الإمام السبط الحسين عليه السلام قدوة في مقارعة الباطل ونشر راية الحق والفضيلة بين الشعوب. ولن تموت أبدا أمة اتخذت من الحسين ملهما وقائدا في تحرير الأوطان والشعوب والانطلاق بها إلى عالم التحرر والاستقلال. ليس في مصرع الشهيد في ميادين الجهاد المقدس ما يبعث على الحيف والأسف، وليس في مصرعه دور للفناء والحرمان، بل فيه أول ما فيه دور دام لتركيز الجهاد، وفيه آخر ما فيه دور للحياة والخلود. وإنما الشهيد الخالد هو ذلك الإنسان الذي فدى بدمه وحياته أمة شكت إليه فقر الدم والحياة، وضحى بالحياة الفانية وبدم زكي قد راقه في سبيل الحق في ميادين الجهاد المقدس. أجل، لا تموت الشهداء ولا يفنى ذكرهم ما داموا قد عملوا في الحياة أكثر مما تعمله أمة كاملة، وما داموا يملون على الناس دروسهم في التضحية والإباء ويبعثون فيهم روح الحرية والحياة معا. ولعل روعة التضحية وأسمى معانيها إنما يتجلى في مصرع الشهداء أنفسهم وفي جهادهم وحده، وإنما التضحيات الحقيرة هي مما تعود أن يأتي بها الضعفاء من الناس لغايات تافهة ولدواع حقيرة. أما التضحيات الغالية فلا يقود حركتها الجبارة إلا عظماء مثلها، فهم لابد أن يقبلوا تاريخ أمة دراسة ويبعثوا فيهم من جديد حياة أبية داعية. والحسين سيد الشهداء الذي قاد حركة الوعي والإرادة وعلم الناس ناموس التضحية والإباء، فقد آثر الجهاد المميت على السلم الذي رجاه من وراء حربه هذه، فكان موقفه بحق موقفا عصيبا ينازل فيه الظلم والاستبداد ويقيم بيديه العدل والحرية، وهو يريد أن يخلد مبادئ الإسلام في دنيا العدل والحرية. ها هو الحسين جاهد بالأمس القريب وحيدا في ميادين الجهاد وليس حواليه سوى آله وعياله، وهو غريب بين القوم أينما يتجه فيهم. ولقد كان يعلم هذه الغربة ويحسب لهذا الخذلان حسابه. وأنتم أيها المستمعون الأكارم، هبوا أن ليس لمثله أن يسكت على الظلم أو يبايع مثل يزيد، ولكن أليس له أن يختار غير العراق والحجاز ملجأ، أو يتحصن بجيش جرار ويتأهب أهبته للقتال؟ ما هذا السر الدفين في حال عقد البيعة مع أشياعه وأعوانه طيلة الطريق وهو ماض على قلة أعوان وأنصار مجابها عددا لا يلين، وهو غير آبه ولا هائب لا يثنيه عن عزمه ضعف في عدته ولا تروعه قوة في أعدائه، ولا يبالي على تلك الحال أن يحارب عدوه الطاغية يزيد كما يحارب أباه معاوية، هذا يبرز للقتال يوم صفين وذاك يختفي تحت الفسطاط. وهكذا كان يزيد في الشام يقاتل الحسين الصبط، يأبى أن يحيد في الحياة عن سنة أبيه قيد شعرة، فهو بالأمس كان يخطو خطوات أبيه نحو الجهاد وخطوات السلطان المقتدر غير مبال بقوة أو عدد كانتا له أم عليه. لقد قدر الحسين هو لنفسه هذا الموقف الرهيب وأدار عليه محور هذا الجهاد، كل ذلك ليعطي لعظماء الرجال بموقفه هذا درسين خالدين، درسا يبعث فيهم روح التفاؤل والرجاء في أحرج ساعة ويريهم إعلاء الحق وغلبته على مسرح الخذلان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فكانت نهضة الحسين عليه السلام كما علمتم لونا جديدا من التضحية والإباء والبطولة والانتصار، مثله على مسرح الطفي يوم كانت تفر على الأفكار فكرة التضحية والإباء وفكرة الحياة بالموت. إنه كان حقا نضال يوم واحد، ولكنه لم ينقطع بعد ذلك صداه المدوي في الأرجاء، بل ظلت في خفايا ذلك الصدى سياسة الغلبة والغزو الصامت ينهش من جسم أمية وينتقم منه حتى سلبها ملكها وسلطانها وبنى على أنقاضه ما شاء لنفسه المجد والسلطان. وهنا نجد العبرة والبطولة في قضية الحسين، العبرة التي يحق لنا أن نستخلصها من نهضة الحسين الدينية والسياسية، وهي أن نعرف كيف اشترى الحياة بالموت وكيف أحرز النصر بالخذلان واسترد بالصبر والمظلومية كل ما استهدفه من دعوته هذه. فما أحوجنا اليوم لمثل هذه النهضات في نواحي أخلاقنا وديننا وسياستنا، تلك النواحي الروحية والحياتية التي يعوزها كثير من الإصلاح والتقديم، ولعلنا لا نجد لتلك المشاكل العامة حلا حاسما إلا الدين، والنهضة الدينية وحدها هي التي تكفل لنا تحقيق هذا الاتجاه الروحي وهذا التركيز الديني والمدني جميعا. إذن فما أحوجنا إلى تجديد ذكرى تلك النهضة المباركة، فلعلها تجد إلى نفس أحد سبيلا أو تثير فيها تجاوبا ونهوضا، فإن المصلح الذي نهيب بالرجال أن نتبع نهجه هو الحسين وحده. وقد كانت نهضته مطالبة بالسياسة العادلة، وكان نهجه الأخلاق الإسلامية السامية، وهدفه الحياة السعيدة للمسلمين. صلوات الله عليك يا أبا عبد الله، فقد عرفت وحدك كيف تحيا وتحيي أمتك لأنك عرفت كيف تموت. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة. أيها الإخوة، إن امرأة جاءت تسأل فاطمة مسائل علمية، فأجابتها فاطمة عن سؤالها الأول، وظلت المرأة تسألها حتى بلغت أسئلتها 10، ثم خجلت من الكثرة فقالت: لا أشق عليك يا ابنة رسول الله. فقالت فاطمة: هاتي وسلي عما بدا لك، إني سمعت أبي يقول: إن علماء أمتنا يحشرون فيخلع عليهم من الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله. ويروى أن أمير المؤمنين دخل يوما على فاطمة وهي ليست على ما يرام، وقد لازمت الفراش، فأخذ رأسها في حجره وقال: يا فاطمة، قولي ما تريدين. أجابت وهي جوهر الحياء والعفة: لا أريد شيئا يا ابن العم. فألح عليها الإمام. عندها قالت: لقد أوصاني أبي ألا أطلب منك شيئا، فربما لم تتمكن من الإتيان به وتخجل. أقسم عليها الإمام بحقه أن تطلب منه ما تشتهي، فقالت: بما أنك أقسمت علي فسأقول، إن أمكن الحصول على رمان فهو ينفعني. نهض الإمام واشترى رمانا، فعند العودة إلى المنزل سمع صوتا ضعيفا وأنة من غريب، تتبع الصوت حتى وصل إلى أرض خربة، وجد فيها رجلا أعمى مريضا قد وضع رأسه على التراب وهو يئن. جلس الإمام عنده ورفع رأسه وسأله: يا رجل، من أنت ومن أي قبيلة ومنذ متى وأنت مريض؟ أجاب: أيها الشاب الصالح، أنا رجل من أهل المدائن، ثقلت ديوني ولم أجد بدا من أن أركب السفينة وآتي إلى المدينة، وأنا أقول لنفسي لأذهب إلى مولاي أمير المؤمنين عله يحل مشكلتي ويؤدي عني ديني. قال الإمام: وبما ترغب الآن؟ أجاب: لو أمكنني الحصول على رمانة فأنا أرغب في ذلك. قال الإمام: لقد جئت برمانة إلى مريض العزيز، ولكني لن أحرمك وسأعطيك نصفها. وشرع يضع حب الرمان في فم المريض حتى نفد النصف، فقال المريض: لو تكرمت علي بنصفها الثاني فربما تحسن حالي. فخجل الإمام وقال لنفسه: يا علي، إن مريضا فقيرا سقط في هذه الأرض الخربة منقطعا عن الآخرين أحوج إلى الرعاية، وربما يسر الله لفاطمة وسيلة أخرى. أعطى الرجل النصف الآخر، وعندما انتهى من إطعامه نهض وغادر الخرب إلى داره وهو يفكر، حتى وصل الدار فوجد فاطمة عليها السلام تجلس متكئة وأمامها طبق من الرمان وهي تأكل. سر الإمام غاية السرور ودخل المنزل، حين نظر إلى الطبق وجد أنه لا يشبه رمان الدنيا، وعندما سأل فاطمة عن حالها أجابت: يا ابن العم، ما إن غادرت المنزل حتى تعرقت عرق الصحة، وفجأة سمعت صوت الباب فذهبت فضة لتفتحه، ووجدت هناك رجلا يحمل بيده طبق الرمان هذا وهو يقول: إن أمير المؤمنين أرسله لفاطمة.
بعين الله ما جاه
حسينا وحسيناه
وقلب العرش ناداه
حسينا وحسيناه
وذي الأملاك تنعاه
حسينا وحسيناه
غريبا وغريباه
حسينا وحسيناه
في وصايف مصرعة صعب الفاجعة جفة قال جثة مقطعة أثرى متبضعة وصفش يجمع منها الأحوال صرت تابعة لحظة لحظة بمصرعة بعين الدمعة أنظر الحال شلي جرى وصار غير النبقى وما عنده أنصار كيف أصبح في هالصورة الفظيعة وصف لي من اللي بمصرع دار وصف لي من اللي بمصرع دار قل لي يا دهر شلي جرى وصار غير النبقى وما عنده أنصار كيف أصبح في هالصورة الفظيعة وصف لي من اللي بمصرع دار وصف لي من اللي بمصرع دار فقام الدهر ينعاه
حسينا وحسيناه
قد تجلاه
حسينا وحسيناه
ما يراه فوق بوغاه
حسينا وحسيناه
عفيرا وعفيراه
حسينا وحسيناه
قلبي ينفطر عالذي ظل معتفر في شمس الظهر وهو مطروح حس شيء الصدر فتح العين بعسر شاف ان الشمر سيفه يلوح مصعب هالأمر صعد بنعل الصدر وبعين الغدر راد مذبوح والراس انقطع الله أكبر يا شمر الخنا كيف انت تقدر تدرش هالفعل اللي فعلته نحر المصطفى بسيفك تهبار في نحر المصطفى بسيفك تهبار والراس انقطع الله أكبر يا شمر الخمة كيف انت تقدر تدرش هالفعل اللي فعلته نحر المصطفى بسيفك تهبار نحر المصطفى بسيفك تهبار